بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثامن من شرح كتاب التوحيد. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب في بيان حكم المستهزئين بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من الدين، وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين، حكمهم أنهم مرتدون عن الإسلام نسأل الله العافية، وأن الاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بواح. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. هذا جواب، وجواب معناه فقد كفر. من هزل هذا شرط، من شرطية هذا فعلها، والجواب فقد كفر. وهذا الجواب لأنه معلوم، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المؤلف عن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن كعب يعني القرظي، وزيد بن أسلم يعني العدوي مولى عمر، وقتادة يعني بن دعامة التبوسي تابع المعروف، دخل حديث بعضه لبعض، يعني امتدد حديثهم، اختاط حديثهم، أن ناسا في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه. أرغب بطونا يعني أكثر أكل، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكل ألسنا جمع لسان، ولا أجمل عند اللقاء يسب شجعان عند اللقاء. فسمعه عوف الأسياي، يعني عوف ما ذات هذا الرجل يقول هذا الكلام، فقال له عوف كذبت ولكنك مناس. هذا في إنكار ممكن على من سمع، وأنا من سمع منه ينكره ويبلغ المسؤول عنه، ولا سيما مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ورسوله وسب لدينه. لو كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، هدى القرآن قد سبق ونزلت الآية فيه، ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كثرة بعد عنايكم، إنه عن طائفة منكم عبد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا يبين لنا أن المستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من دين الله، ولو زعم أنه يخوض ويلعب، ولو زعم أنه يتحدث حديث الرجل الثقة والصريح، ولو زعم أنه ما تعمد ذلك يكون كافرا بذلك، لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غير الطريق، ويدل على ميثاق في القلب ومرض في القلب وخبز في القلب، وأن الرجل ليس مسلما ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام وقلبه لم يؤمن الحقد عليه وعلى أهله. وهل يستطيع مسلم أن يقول هذا الكلام؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يا رسول أصحابه وطونا ولا أكل بعثهم ولا أجبنا عند اللقاء، وشرها قوله ولا أكل بعثهم، فإن هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم رمي له بالجبن وعدم الشجاع مع رميهم بأنهم حريصون على الأكل كثير الأكل، وهذا يدل على الرغبة في الدنيا والحرص عليها. فجاء ذاك الرجل يعتذر يقول ما فعلنا هذا إلا نتحدث إذا رحمة نقعوا بهذا الطريق، ما قصرنا شيء، فلم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذي البالغ، وكان يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفتون إليه ولا يزيدوا على هذا الكلام. معنى ذلك أنه لم يقبل من هذا الاعتذار، وبين له أنه كافر بهذا العمل، ولهذا أجابه بقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أن يبين لنا أن المستهزئ بالشبه للشرع كافر بعد الإيمان، إذا تنقص الرسول أو قال إنه جبان أو قال إنه كذاب أو قال إنه لم يبلغ الرسالة أو ما أشبه ذلك ما يدل على التنقص فإنه يكون كافرا. وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو القرآن لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو ما أشبه ذلك، يعني على سبيل الفن والعيب. أما إذا قال إن القرآن يأتي في بيان أشياء نسخ القرآن هذا حق، لكن إذا كان كلامه على سبيل الذم وأن الناس في حاجة إلى قوانين في حاجة إلى شيء جديد وأن النصوص لا تكفي ولا تكفي بالمطلوب وما أشبه هذا ذلك، أو أن الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا شيء إلا خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة أو ما أشبه هذا أنه يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك، فإن هذا يكون صفرا وردة على إسلامنا ورضي الله تعالى. وزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بعض المفسرين معنى يقولون انهم منافق والله قد بث له الايمان من فتره الزمان.
لا ليس منافق.
نعم
ليس منافق، عبر بعد ذلك يظهر النفاق، لكن الظاهر قبل ذلك ان عنده ايمان.
يعني ليس هذا لكن ثم لذات الله والاخير المؤمنون ما يستجاب العلماء لانهم اهل الدين
انا اهل الدين كلها
يعود بالدين ما يستجاب لخلقته او لجسابه او
باب قول الله تعالى ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الايه. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محفوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدر، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيلي قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب أخذه المؤلف في محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم الإعتراف بها لمفتيها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن أخذناه رحمة منا من بدر الرأى ما استكبر ليقول أن هذا من طبيعة لآدم إلا ما عصم الله. إنكار النعم هو نسبتها إلى نفسه وعدم الإعتراف بها لربه عز وجل. قال مجاهد هذا بعمله وأنا محبوب منه. قال ابن عبد الفريد من عندي هذا، يعني هذا من عملي أو من عندي أو من أسبابي، ومثل ما قال قارون على علم في وجوه المكاسب، وقال آخر على علم الله أني له أهل، وقال آخر على قتلت على شرف آبائي وأسلافي. هذا من شأن ذلك آدم، ليس من شأنهم الشكر، ولكن من شأنهم الكفر بالنعم وإنكارها إلا ما رحم الله وعقل سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الحث على شكر الله، إذا عرفت قول الناس هذا هذا يقول هذا من عندي، هذا من كسبي، هذا من كذا، هذا ولدت كاذبا عن ثابت، هذا أوقفه على شرف، هذا من حرصي أو ما أشبه ذلك، عرفت أن الآخرين حادوا عن الصواب. وأن الواجب على المؤمن إذا رزقه الله مال وأعطاه خير أن يكون شكورا معترفا بالنعم لرب سبحانه وتعالى، وإن كان له أسباب، وإن كان قد باع واشترى، وإن كان قد زرع، وإن كان قد فعل، لكلهم بفضل الله عز وجل. هو الذي علم ولم ينبت له النبات، ولم يسأل له السلع، ولم يربحه فيها، ولم يجعله خاسرا الى غير ذلك. فالواجب عند النعم الشكر لله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالله وانه جل وعلا المنعم المحسن، ويقول اشكر الله، الشكر لله، الحمد لله، هذا من فضل الله، احمد الله على ذلك، وما اشبه ذلك. ولا مانع ان يقول ان هذا مما ثم من كسبي او مما جاء يستغفر من ابي او مما حصل من فلان، لكن يبين ان الاصل هذا من الله ثم من فلان، الشكر لله، الحمد لله، وما اشبه هذا من الكلمات الطيبه. ولا مانع من بيان الاسباب، لان حوله يسندها لاسبابه او لابائه او ينسى الله عز وجل، هذا هو المنكر نعوذ بالله. وفي قصه الثلاثه عبره، الابرص والاقرع وانحكها النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لما هي من العبر، وهو حديث صحيح وهو الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض اخبار الماضي للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيب ما اصاب اولئك الماضي، مثل ما ذكرت في الابرص والاقرع والاعناء، قصه للاواهم الغار وغيرها من القصص المعروفه التي فيها عبر وذكرى لاهل الايمان. هذا رجل ابرص من كان قبلنا، واخر اقرع من سله الشعر في راسه، واخر اعناء ابتلاهم الله بالضراء والشر، طبعا هو اولا بالضراء، اصاب هذا الفرس وهذا القرع وهذا العمى، هذه ضراء، ثم ابتلاهم بالنعمة والنعم والاحسان، فاعطى فزال ما في الابرص من اللون السيء، فاعطاه اللون الحسن والجهه الحسن، هكذا الاقرع ادعه الله الشعر الحسن، هكذا العمى رد الله عليه بصره، فكفر اثنان نعم الله واقر واحد. وهذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عباده الشكر، قليل ثلاثة واحدة صارت اثنان أبياء، ثم ذكرا أتاه الأول ملك أولا وليس نحب إليه، يقول الأبرص جد حسن ولون حسن، وإذا قال أني قد قدم الناس يعافوني، قال فمسح فذهب عن الأبرص وأعطاه الله جدا حسن ولونا حسنا. قال أي المال يحب إليه؟ قال الإبل، وانطقت السراوي فأعطاه الله ناقة جراء يعني حامة في كسرها ولد، ثم وقال بارك الله لك فيه تعالى، ثم اتى الاقرع قال ايش نحب اليك؟ قال شعر حسن، وهذا ابو علي لقد قدم الناس بن عافوني، فمسح راسه فاسى الله عنه ماله، فاعطاه الله شعر حسنا فذهب عنه قدره. قال اي مما يحب؟ قال البقر او ابن في الراوي، اعطاه الله نقص بقره وشراء حامله، قال بارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى فقال ايش نحب اليك؟ قال يرد الله من بصره فاوصى به الناس، فمسح عن عينيه فرد الله به بصره. ثم غير شاء المال يحب؟ قال غنم وغرد شاة والده يعني ولودا من شانها انها تلد، فقال له بارك الله لك فيها. قال فانتج هذا يعني الابرص والاقرع، انتج ما في بطون ناقه هذا وفقرت هذا يعني ولدت كل واحد، ثم انتشرت الذريه وجعل الله فيها البركه، وهكذا شاة هذا جعلها أولاد حتى صار من الأبرص واد من الإبل، والأقرع واد من البقر، والأعمى واد من الأرض. ثم ابتلوا بعد ذلك، جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال، هل يشكرون أم يكفرون؟ تمت النعمة في البدن وتمت النعمة في المال، فابتلوا في هذه النعمة هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأقرع حتى يتذكروا حالهم الأولى، لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون. فلم يستفيد الابرص والاقرع، فذكره ايضا الم تكن ابرص الم تكن اقرع الم تكن فقيره، كل واحد ذكر فانكر، فقال انما ضيف هذا ما سابق ان كان يعني ابا عن جد، فقال ان كنت كاذب فسيرك الله في النار.
خلقهم الله أعلم أن الله عاد درس مكة فعاد إلى هذه الأولى ابتلاء وامتحانا وعقبة وعقبة عاجلة إن شاء الله. أما الأعمى اعترف بلعان الله حسنت أعمى فرد الله لبصري فقير فأعطى الله أعطاني لها المال فقل ما فيه سوى عن عيش فوالله لا أجل فهي مثل أخذته لله فقال لا أجل إنما ابتليت ليس لي حاجة لله إنما ابتليت أمسك لك معك ما لي بحاجة وإنما هي ابتلاء من الله فقد رجى الله عنك بسبب الشكر والاعتراف بالنعم وسكت على صاحبيك بسبب كفرانهم النعم وإنكارهم النعم نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله والأدب في السؤال قال لا بلغ إلا بالله ثم بك ما قال إلا بك أو لا إلا بالله وبك بل أتى بالعبارة المشروعة إلا بالله ثم بك وفي أيضا ديان قدرة الله عز وجل وأن يقول لشيء كن فيكن بينما هو أبرز أقرح كثير في الحال أزال الله بركه وقرأه ورد هذه بصره في الحال على هذه هذا المال إنما أمره إلى وجهه يكون بينه ثم إنزال البركة في هذا المال فصار هذا وادي هذا وادي هذا وادي ابتلاء وامتحان فيبقى ذنب المؤمن أن يأخذ حذرة ويكون دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبة سبحانه وتعالى ويكون شكورا عن الله مثلا لحقه سبحانه صالحا لها في مراته وطاعته جل وعلا حتى تنفعه وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها وضرتها ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وفق الله الجميع.
إذا وضعنا في اليتيم أجر المصلين أتينا بجهاز كهربائي يحرق مباشرة وقال على المصلين ما ينشوف
والله صبر أحسن
هو يحرق مباشرة ما إذا استعملت في أفضل
أو يستعملت في أفضل
حطوا هذا الدوام وبرك الصلاة وقت بعيد عنه.
لا هم يقولون ما يجوز للباعوض والنام
أنا أقول لا حطوا الدوام ينزل هذا الأشياء قبل الصلاة وبرك الصلاة وبرك الصلاة
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ورحمه الله باب قوله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان تحريم التعبير لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الحسين ولا عبد عمر ولا شبه ذلك بل التعبير يكون لله وحده عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد القدوس إلى غير ذلك لأن الله ذم من فعل ذلك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ذم وعيب لمن فعل ذلك. الآية سياقها في آدم وحواء عليه الصلاة والسلام وهذه على ما قاله السلف دلة من آدم وحواء في حيث أطاع فيها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون أن مراد الآية جيش من بني إسرائيل وقع لبني إسرائيل فوقع فعل هذا الفعل ولكن هذا السياق أبا ذلك وهذا السياق هو مثل ما قال ابن عباس وهو من السلف ان هذا وقع لادم بسبب موت الاول والثاني من اولادهما، فذكر محب الولد وبين لهما الشيطان هذه الوسوسه وهذا الاسم عبد الحارث، ظن انه يعيش بسبب ذلك ووقع فيهما المعصيه. وقال العلماء والمعصيه قد تقع في الانبياء اذا كانت صغيره، ويحتمل انهما حين على ذلك يعتقدان انه جائز لهما فلهذا فعلاه، ولم يعلم انه منكر وانما كرهاه اولا ثم خضع لوسوسته وما اراد، ظن منهما انه جائز فخشي عليهما الحكم الشرعي فلهذا فعل ذلك. وبين سبحانه وتعالى انزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يجوز وان لا يجوز التعبيد لغير الله. اما ادم وحواء فلم يعلما ذلك فاطاعهما الشيطان لذلك ووسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي، او لامر اخر وهو ان الامر الذي قاله الشيطان لادم وحواء لم يثبت انه قال لهما، وانما وقع في بني اسرائيل كما قال بعض السلف، فلا هو محتمل لكن السياق يقتضي ما قال ابن عباس وجماعه، والله جل وعلا اعلم. والحكم يناقض شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فانها الشريعه العامه، وما كان من قبلنا فله ما فيه من اباحه في بعض المسائل ومنع في بعض المسائل التي في شرائع من قبلنا. واما هذه المساله فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم، وانه لا يجوز التشريك في الاسم لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب ان يكون ذلك لله وحده، لانه ذم من فعل ذلك قال فتعالى الله عما يشركون، فعلم بذلك انه لا يجوز التعبير لغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبه ونحو ذلك، حاشى عبد المطلب لان الرسول اقر ذلك فدل ذلك على عبد المطلب المستثنى، والصحابه عبد المطلب بن ربيعه لم يغيب النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فدل على استثنائه، لان اصله تعبيد للعشق تعبيد للرزق، كان عبد المطلب سمي بذلك لانه ظنه عبدا للمطلب، ظنوا سيده عبد المطلب ظنه عبدا لعمه المطلب بن عبد مناف فقالوا عبد المطلب من جهه الرق، وهو ليس كذلك لكن لما راى وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنه هو لله، ثم اقر في الاسلام عبد المطلب. اما بقيه الاسماء معبده لغير الله فانه يمنع عبد عمر وعبد الكعبه وعبد النبي ونحو ذلك. قال قتاده شركا في طاعتك ولم يكن في عبادتك، ان يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله ان قضيه وقعت في نعم الآدم أو من بعض من إسرائيل، فبين الله بكتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعبير لله وحده، وأن لا يبتدى أن فعل ذلك لا من الأولين من بني إسرائيل ولا ما وقع من آدم إن كان وقع من آدم فهو الله والسياق، بل يجب أن يكون التسمية والتعبير لله وحده، وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد وكمال الايمان وكمال العباده لله وحده وكمال الخضوع الى سبحانه وتعالى. وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في غايه كمال التوحيد وغايه كمال تعظيم الربوبيه وغايه كمال البعد عن وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، فهي اكثر الشرائع واعظمها واتمها وابعدها عن كل شرك هذه الشريعه المحمديه التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ما قال هذا عبد المطلب؟
هذا إخبار عن بعض.
نعم. لا يضر. مجرد إخبار عن بعض ولا إقرار؟
لا إخبار. يعني أشهر
منه. نعم.
إخبار عن الإسلام الماضي ما يضر. أما لا بعد عمر ما يضر.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: لا قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يميز سبحانه ان له الاسماء الحسنى التي لا يعتريها نفس بل هي كمال، كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس والملك ونحو ذلك، كلها أسماء وصفات دالة على معاني عظيمة موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه الذي سبحانه وتعالى، فيدعى بها عز وجل، يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم اغفر لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وذر يحب في أسمائه الهاد فيها هو الميل بها الى الحق والإشراك مع الله فيها سبحانه وتعالى، كما جعل لغير الله شيئا من العبادة كاللات والعزى والأصنام، فقد أشرك فيها مع الله غيره وجعل الإله له ولغيره فصار كافرا بذلك. وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها على الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءه وصفاته جميعا، فقد ألحدوا في ذلك، يعني مالوا عن الحق، فالإلحاد الميل عن الحق ومن اللحد والطبر يعني في جانبه مائلا. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه وأعرض عنه، فيكفر فيه الكفار جميعهم لأنهم ملحدون. وهكذا أهل البدع من مفات الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدوا، لكن الإلحاد اسمان، إلحاد كامل وهو ما يقوم من يقع من الكفرة، وإلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم الحق على الكمال والكمال، فيكون له نوع من الحاد وميل عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يميل عنه يمينا ولا شمالا. قال الآن يدخل فيها ما ليس منها، يدخل في أسماء الله ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد. قلنا يسمى الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من الإلحاد، نوع من الباطل، فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم في لات أنها من الإله والعزة من العزيز، نوع من الإلحاد، ولهذا سموا الإله أو الطائف اللات، وقالوا أنه مؤنث الإله، وسموا العزة من العزيز تقواها من ذلك، وكله باطل. فالعزة لا وجه لها، وهي شجرة لا وجه لها ولا حق لها، وإنما زيد له الشيطان عبادتها، وهكذا لا صخرة أو ميت قد انقطعت أسبابه لكن يخال جعله إلها لهم وعبدوه من دون الله. وهكذا منات صخرة معروف بمثل عند قديد عبدها الأوسط الخزرج وجماعة معهم، وكله ضلال وإلحاد. والواجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويتصل بالعباد، فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد، ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد، ونفي الأسماء بكلية إلحاد، ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد، فالإلحاد يتفاوت ويختلف بعضه أشد من بعض. وهكذا الميل عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات، والميل عن العدالة نوع من الإلحاد، لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع من الكفرة في عبادة غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على أنشأة الرسل. فمن كذب الله أو عبد معه غيره فقد ألحد إلحادا يجعله من الكافرين. وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه كالجهمية ونحوهم ألحد إلحادا يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة. ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض الصفات صار له نصيب من الحق من الباطل وعليه وزره في ذلك، ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم عنده نقص بشيء ما تأوله بعض الصفات. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالي رحمه الله: والباب لا يقال السلام على الله. هذا من كتاب التوحيد، هذه صدر من كتاب التوحيد الذي ألف في أيام دعوته في مبدأ دعوته رحمه الله، وهو كتاب عظيم لا نعلم أنه سبق له نظير من التأليف فيما احتوى عليه من الصلاة المفيدة، جمعها من كتب الحديث وكتب العقيدة رحمه الله، وهو كتاب جيد مفيد. باب لا يقال السلام على الله،
لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابة في أول الأمر يقولون إذا جلسوا للتحيات: السلام على الله العباد، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخير الدعاء أعجبه إليه يدعوه. رواه الشيخان عن حديث مسعود رضي الله عنه. هذا هو الذي يقال تحيات، ما يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. وكان يقول إذا سلم صلاته واستغفر ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام معناه أنه السالم كل نفس الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه المسلم للعباد. كلمة السلام لها معنيان، أحدهما أنه المسلم للعباد، أن السلام الذي يعطي السلام، والمعنى الثاني أنه الكامل والسالم من كل نقص وعيب، فله الكمال المطلق من كل الوجوه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، لأن السلام دعاء، فلا يقال على الله السلام، لأنه غني عن كل أحد سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى دعاء الناس، وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه مسلم لعباده الناصر الضار المعطي المحسن، هذا هو يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، هذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم المخلوق، قال السلام على فلان، يعني له السلام، له العافية، لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجوز بالسلام على عباده، وهو ليس في حاجة إلى شيء من العباد يمدونه به أو ينفعونه به، هو الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى الكلام. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
إذا أسلم رجل وامرأة على يعيد العقد؟
لا، يدخل على حالهم، على عقدهم. يسلم على أهل النبي فتاة
الله التوبة تكفي.
هم على عقدهم.
لا تترك الإضافات في الجماعة، الأفضل أن تكون في بيتي أو
لا نغلي مع جماعة المسجد إذا حصل أحد، وإذا ما حصل أحد فبقي أصلى وعنى المسجد وإن الله أين ذهبي بيتي إذا قام يتيسر ما أن يصلي معه فالأفضل يصلي.
عفى الله عنك، إذا تم شخص تصدق على أخيه وكان يصلي المغرب، هل يصلي معه ثلاث ولا يأتي
براءة؟ لا لا يزيد،
ما يقال أنه يعني وسر أو
لا يزيد.
من عليه أقساط من البنك، هل يختمها من ما عليه للزكاة مما عنده للزكاة ويختم ما
لا 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 يكفي على الزكاة على حالها ودي على حالها
الدين
يعني لا
ينعز
لك
ينعز
زكاة أبدا الدين لا ينعز لك صحيح ولكن إذا كان يحتاج إلى أن يقدم الدين قدم الدين قبل ما قبل الحول قبل يفهم الحول حتى لا يتسلف عن ذلك قدم الدين ثم يزكي الباقي لا كذا إذا كان
تحيينه
والله
ما يبغى ياكم تحيين لأن مثلاً يبغى كثير
مثلاً
ما يبغى
الحجارة شليك الناس الحجارة
إذا كان ثلاث مرات عنده ذهب واجب على الزكاة وجب تعطيه الأخرى
كيف نتفيهم إذا كان مستعفى ولا عنده زوج عليها ولا أحد
عليه إذا كسب الكمالية إذا
كان فقيرة الكمالية ما سمع
قول الباب دولة رسول الله ما اهتدينا
لا تأمن ولا لا دعوة في العين لا دعوة أن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا معنى لا صحيح
جائز
هذا معنى بهذا معنى لكن أولى يقول الله ثم دعوة الرسول يعني لأن أتوقعون أن يهتدوا الرحمة من الله واللي هذا من هذا فالأولى فيها يقول لولا الله ثم ما بعث به رسوله إذا أرى لولا الهداية الله ولولا ما جاءت رسول الهداية التي بعث الله بها رسوله هو قصد ذات الرسول بس ما بعث من الهدى
والله لو خاطب رسول الله يا رسول الله لو شرح للأمة أشرفت عليها ولا دعوت لها
بدون شيء والله ما يجب يعني معناها يعني يسرع كلامه يعني ما يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم هذا الحديث ما طعم إلا من سلام وقال هو مقيم إنك لا تدري ما أحدث بعد
كم فاحتم طبهم من وراء
الدنيا
يدعون من الله
نعم
يعني لا ينفعه لتقديم تكريم شرع يعني كسر كسور عليه يتصفوا بالترنسيبتين
كسور
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، صل وسلم على رسول الله. يقول مؤلف رحمه الله: لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. أراد المؤلف بهذا أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه يعزم ولا يتردد، فإن جوده عظيم وغني حميد، فلا يليق بالمؤمن أن يستثني، إنما يستثني إذا قال المخلوق الذي قد يعجز فيقول: أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت. هذا من حق المخلوق. أما الرب عز وجل هو الغني الكامل القادر على كل شيء، فلا يليق بالفقير العبد الفقير أن يستثني في سؤاله فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ادخلني الجنة. كانه غير محتاج، كانه ليس بمضطر لهذا المسؤول، ولكن يعني المساله وليجزم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم المساله فان الله لا يكره، ما احد يكره الله لك حتى يقال ان شئت، وليس بعاد حتى يقال ان شئت، فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. والله بالاخر ويعظم الرابع فان الله لا يتعرضه شيء اعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد، فلا يتعرضه شيء اعطاه عباده وجاد به على عباده، وكلها عنده قليله ويسيره، وإن أعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله، شديد التعلق بالله، سعيد اللجأ إليه والالتجاء إليه، فإذا سأله سؤال مضطر سؤال راغب فلا يستحي، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم اعطني الجنة إن شئت. لا، وهكذا الإخوان لا يقول: غفر الله لك إن شاء الله، أو رحمك الله إن شاء الله. لا، يجزي: اللهم اغفرنا، اللهم ارحمه، رحمك الله يا أخي، ولا يقول إن شاء الله، لا يستحي. فليكون دعاء راغب، دعاء جاز، دعاء ملح. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه وسلم.
لا 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 لا
إذا قال إن شاء الله إن شاء الله خبر رحنا
لا يقول هذا
استخارة
من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير
شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء استخارة من خير شيء
استخارة من خير شيء استخارة يعني هذا رائع كان يعني هذا أكيد
لكن صحة النقل
الناس على اليابان المعروف صحيح على أساس بدأ على بعض نعم شرط خلص كيف ما في القرآن يعني الله من قال عن دخان دخان هذا هذا المسلم
نعم
يوم شدة جعل كله هذا زاد
نعم
الدخان الأخير يوم في آخر الزمان يعوم الناس ويصيب كاهل من شدة ويقول من شدة يزيد كاهل هذا آخر الزمان
وما هو الراجح
هذا
اللي هو يوم القيامة
آخر الزمان لا آخر
راجح شف الآية الآية
آخر الزمان
راجح شف الآية آخر
الزمان لا يجب غير الآية هذا في آخر الزمان لما تقول في الآية هذا اللي وقع عليه أقول هذا قام يوم يوم
يعني ما يفسر بدخان يوم القيامة
لأن في الآية غير دخان يوم غير دخان آخر الزمان في وقع على الناس ثم كشف الله ذلك
شيخ ولك القديم الروح النفس يعني حكب الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في الشيخ أنه روح مخلوقة وآدم عليه السلام
روح الله له من روحي يعني أوجدها وخلق إذا أنزم الله كل الله كل الله كل الله كل الله كل الله كل الله
اسمح لي الله يرضى عليك الله يرضى عليك كأنك في الجنة لا امامي خديت الوقت لا تجي انا اقول كلام مثل هذا يا الله
طيب
ابشر بنعطيك فرصه الله يطول لك
يا
حبيبي على خير يسلم 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 اللهم اغفر لي بس اللهم اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور هكذا
لا سلمت
أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله مجلس واحد مع سلامه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور ما قال كباكي لا تقول أنت باكي مرات ما قاله الصحابة خلق مع الصحابة خلق مع الأخلاق
الله يهديك
الله يهديك
الله
يهديك
الحديث اللي سألت عنه عن هجرة المؤمن يا شيخ وضع كفحة تحت ركبته وقال
والله
لا والله صلى الله عليه وسلم
حرف يسير
عن الصلاة يا شيخ بالنسبة للبسملة في الوضوء إذا نسيها يريد الوضوء
ولا
باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما ينافيه فهو كتاب جامع ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد فبها ذكر لا يقول عبدي وأمتي لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته أو غلامه عبدي وأمتي تأدب مع الله عز وجل بل يقول فتايا وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك لأن العبد عبد الله والإماء إماء الله هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى بخلاف إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه من باب الإخبار هو أسهل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدهم أطعم ربك ورب ربك والله في الآخر أطعم ربك ويقول سيدي وهو لا وهذا من دعوة التعدد لأن رب جميع الله سبحانه وتعالى فلا يليق هذا الإطلاق أطعم ربك صلى الله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى وهكذا الغلو هكذا السقي كله لا ينافي حقه سبحانه لأنه لو كمال المطلق فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك والغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى فلا ينافي هذا التعبير أطعم ربك ربك الله رب الجميع ومن سيده يجعل عمه الذي هو مالك ولكن يقل عبارة أخرى أطعم سيدك أطعم مولاك عمك لأن هذه العبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية والسيد هو المالك والرئيس فإذا قال أطعم سيدك يعني مالكك رئيسك وهكذا المولى له معاني كثيرة ومنها السيد والمالك والقريب الناصر جاء في بعض الروايات الأخرى لا يقول أن مولاي إن ولاكم الله لكن محفوظ عند أهل العلم رواية الإذن لأن كلمة المولى مشتركة فقوله جل وعلا وإنك إذا مولى لهم لا ناصر لهم بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله فلا حرج أن يقول مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي أو سيدي بهذا كما في حديث هذا سيدي ومولاي فاستاخ الناس عن عمدي يعني الملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما اشبه المعنى الصلاح عليه واعتبرنا به بدل من ربي. ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم. كل هذا من باب العدل مع الله في عدم اطلاق الرب على السيد، وفي عدم قول عبدي وامتي وليستعمل الالفاظ البعيده عن المشابهه والبعيده عن سوء الادب، فيقول غلامي فتاي جاريتي، ولا يقول عبدي وامتي. وكذلك لا يقول اقر ربك وارض ربك قطع ربك، فيقول اصبر للسيد، فلا يقول سيدي مولاي عمي رئيسي الا العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العباره. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله.
باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فاعيذوه، ومن دعاكم فاجيبوه، ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، هذا الباب في النهي عن رد من سال بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لما فيه من تعظيم الله واهلاله باعطاء من سال به. قال: باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فاعيذوه، ومن دعاكم فاجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، بفتح التاء معنى تعلموا، ويروى بضمها حتى تروا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أوتي عليه الصلاة والسلام. فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من سأل بالله تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله بما فيه التشديد على الناس، ولكن متى سأل حقا له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى، وأما إذا كان على غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي له يسأل بالله عملا بالأحاديث الأخرى الدالة على كراهة ذلك. ومن استعاذ بالله شرع أن يعاد، ولهذا لما استعاذت عمر الجوهرية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد عثني مع عظيم، فالحقي بأهله ولم يسلم وجهه. المقصود من الاستعاذة بالله فإنه يشرع ويعاد إذا كان ليس حقا عليه، أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقا عليه فلا، لأنه أمر بأداء الحقوق ولا يجوز الاستعاذة بالله في شرط الحقوق. فلا يقول: أعوذ بالله أن تلزموني بالصلاة، أو أن تلزموني بأداء الزكاة، أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي عليه كالدين والكفارات ونحو ذلك. أما إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس يشرع ويعاد تقديرا لما استعاذ به، كأن يستعيذ بالله يولى القضاء وهناك من يقوم مقامه، أو يستعاذ بالله يولى الإمارة وهناك من يقوم مقامه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر أنه لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاء فأعاده عثمان. وهذا إن صح محمول على أنه الأكثر الحمد لله من يقوم بالواجب، وكان صالحون لذلك أهل عثمان كثيرين. ومن دعاكم فأجيبوه، لمن دعا إلى وليمة إجابة، ثم في إجابة الدعوة إلى المصالح والتآلف والتواصل والتقارب. ولهذا شرع الله جل الدعوة سواء كانت العرس أو لغير العرس، وأهمها وأعظمها دعوة العرس. ولهذا في الحديث الصحيح: من لم يجب دعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. الواجب أن تجاب الدعوة إلا أن يكون بها مانع، أو يكون له مانع كأن يكون مريضا أو بعيدا عن محل الدعوة يشق عليه المجيء إليها ولا يتيسر له الركوب، أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تأكد على الأقل أن يجيب.
لقوله صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه، وللحديث الصحيح حق المسلم على اخيه يجيب دعوته، ولعمر بن ابي كعب قد عصى الله ورسوله. قال ومن صنع لكم معروف كافئوه. هذا من مكارم الاخلاق ومن كمال الايمان المكافاه على المعروف بما استطاع، ان كان ماليا بالمال وان كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء. فان لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، لعجز عن المكافاه دعا له حتى يغلب على ظنه او يعلم انه قد كافئ بكافه دعائه له وثنائه عليه. والمعروف يتنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، فمن صنع معروفا من انفرادك من ظالم، من تفريج كربة بقضاء دين، من تفريج كربة بانقاذك من هلكه، الى غير هذا من انواع التفريج وانواع المعروف، شرع لك المكافأة بما يناسب المقام من مال او غيره حسب احوال الناس وحسب احوال المعروف. فمن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافأة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
نعم
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 نعم نعم نعم نعم نعم ذكرها في الدولة ولا في اليشاء؟ لأن أبا مجهول عمر رب العبد. نعم طبعاً برسل متى؟ يمكن أن أمد ريالة ذلك فقط. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
هذا الدعوة لرب الأسرة
هل تجب
على الأفراد؟
يجب عامة. لا إذا نص عليه نص على الدعوة. نعم.
بعض الناس إذا طلب من شخص العون هؤلاء يقول بوجه الله
تعالى
وجه الله
يعني
هذه الأفراد،
هل هذا يكون؟ ينبغي ترك ذلك.
ينبغي
ترك ذلك. يقول معنى
سؤال وجه الله.
الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن ينبغي ترك ذلك.
لكن هو ما يقول أدلة، يقول وجه الله بس هذه لغة العون يعني. وجه الله سبحانه أن تأكل
الشرف. هو معنى، هو معنى وجه الله، هو معنى، هو معنى. ترك أولى. نعم.
لا في بالله، هل هذا توسل بالله
سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى. وصل بالله لك إلى المستعد. لعظم على الأمر. مثل ما قال قبرص والأقعى والأعمى لما بعثوا إلى قبرص قال أشرك بالله لعظم على الأمر حسن والليل حسن والناس. حديث ثلاثة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام.
ما يقال يا وجه الله العزيز، ما يقال يا وجه الله العزيز كذا أو يا سمع الله أو يا عين الله، إنما يدعى هو سبحانه. قال يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، الصفات التي توسل بها ولا يدعى ولا تدعى. حكى الشيخ الاسلامي في الاجماع على ذلك، ولكن كل ما توسل بها اسالك بعلمك العظيم، اسالك برحمتك، اعوذ بك من سخطك بعفوك من عقوبتك الى غير ذلك. نعم.
باب لا يسال بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ذكر حديث جابر رواه أبو داود. وما ذاك إلا لأن الجنة هي أعلى المقاعد وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفيها النعيم المقيم. وجه الله له شرفه العظيم، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني وما يقرب اليها فيقول اللهم اني اسال بوجه كريم ادخال الجنه ونجاتي من النار، او اللهم اني اسال بوجه كريم ان توفقني للاستقامه على طاعتك او للاخلاص لك. فما يقرب الى الجنه هو رجل طلب الجنه. لكن الحديث كان به بعض الدين الضعف، والمؤلف اراد بذلك ان هذا من الكمال، كمال التوحيد ومن كمال الايمان ان لا يسال بوجه الله الا الجنه، لانها على المطالب. وهكذا ما يقرب اليها من سؤال الله الثبات على الايمان، سؤال الله الفقه في الدين، سؤال الله صلاح قلبه والعمل، سؤال الله العافية من كل هذه تقرب الى الجنه وتبعده من النار.
والحديث أو ما فيه من الدليل ينجبر بما جاء في رواية أخرى من النهي عن سؤال وجه الله. ويكون هذا خاصا في سؤال الله عز وجل بوجه الكريم الجنة هو ما يقرب إليها وما يشعر إليها. إنه الله أعلم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
انه يولد الدجال ويخف النفس لكن في خف الجسد انه مكفل
هو يظهر صحيح
هذا
هو الايه الاولى
وهذا يعني ما يعتمد عليه مولده وخروج النفس
الله اعلم المعروف انه مولده وخروج النفس هذا ثابت يا شيخ
هناك رقيه يا شيخ
الله أعلم أنا أعلم أنا أعلم أنا في أمر صلى الله عليه لا أعلم لا أعلم هذه فيها بعض موضوع عدد الله
ولا
أنا أعلم أنا أعلم أنا أعلم أنا أعلم
مثل الشيخ ورد العين إنه جمع هل فيها رعاية الحفظ
مثل ما قال أصحاب قلوبهم إذا وضيف المثنى يجوز جمع إذا وضيف المثنى أو وضيف لون العظمة أو الجماعة لا جمع أصحاب قلوبهم أو وضيفهما في مكان ما قال قلب أقلوبهم هكذا السارق والسارقة القطاعية ولم يكن يديهما هكذا لأن العلم لا يبقى لنا كثيرة في بعيننا وفي بعيننا لكن بطل الحالين نقول لا إنه معينا
لكن بل إلا شيء
نعم
يعني يقول إذا تستغرب معنى الرعاية إذا وردت جمعا أو مفردا
معنى الرعاية لا ما ينافي يعني ما ينافي ذات العين وأن الله من الله مشبه سناية سبحانه وتعالى ما ينافي في بعيننا إثبات العين وإثبات الرعاية بسم الله أظهر وصل أنك رعاينا هذا وهذا يفيد هذا وهذا قوة هذا قوة
ناول العين يا شيخ إذا كانت الأمة اخترت وحملت واخترت الأمر هل أنت من نظر من ينتظر
لك إذا كان سيد رأي طعبها مثل هذا ولا نظر إذا كان لا يطعبها
باب ما جاء في اللون وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
لو ما جاء في كلمة لو لو ما جاء في لو يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي إعمالها لمعارضة القدر بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بقول لو عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك يجب التسليم والصبر والاحتساب قال الله دائما للمنافقين يقول لو كان لأمر شيء ما قتلنا ها هنا هذا قال ذما له معرفة له قال سبحانه الذي قال لإخوانه وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا كل هذا على سبيل الذنب فدل ذلك على أنه لا يجب استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو غير ذلك وأن هذا من شأن المنافقين فإن قدر الله مرض أمره نافذ سبحانه وتعالى وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة فالأسباب يتعاطاها المؤمن فإذا نزل القضاء فليس له يعتذر بعد ذلك ولهذا في الصحيح عن أبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا قدر الله وما شاء فعل وبعضهم ضبط قدر الله يعني هذا الشيء واقع وما شاء فقدر جعل قدر في الماضي والله فاعل والمعنى الأول أظهر هذا يعني هذا الواقع وقدر الله يعني مقدور الله وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان إن تفتح على العبد عمل الشيطان لوساوسه وتشكيكه فينبغي المؤمن ألا يستعملها حتى لا يقع في حبائل الشيطان ووساوسه وتشكيكه وإملائه ما لا ينبغي. فإذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها جل وعلا. فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج من السفر من الإقامة من الأكل من غير ذلك الأسباب التي تعاطاها ثم غلبه القدر فليقول قدر الله ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فليس له في يده فليس بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجل به المصيبة وآخذ به خيرا منها إلا آجله الله المصيبة وآخذ له خيرا منها. فالمؤمن هكذا تحت قدر لكن لا يمنعه القدر من تعاطي الأسباب يفعل الأسباب التي يستطيعها. فإذا قدر أن الأسباب لم تنفع فلا يجزع ولا يقول لو بل يقول قدر الله وما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون. مثلا ذهب الطبيب إلى بالمريض إلى الطبيب الفلاني أو المستشفى الفلاني أو المستشفى الفلاني فلم يقدر نحو الأسباب فلا يقول بعد الموت لو أني سافرت إلى الخارج لو أني ذهبت إلى المستشفى الآخر لو أني ذهبت إلى فلان هذا ما يفعل قد مضى الأمر والله سبحانه وتعالى لو شاء ذلك لوقع. لكن هذه المريضة انتهت والأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراف بقول لو. أما إذا كان لو لبيان ما ينبغي البيان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أبي مسجد ما أهديت هذا ليس للاعتراض ولكن لبيان الأفضل مثل لو علمت أن هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس أنه الأفضل وأنه الأحرى ولو علمت أن فلان موجود لزرته ولو علمت أن فلان مريض لعدته أو ما أشبه مما يخبر عن حسسه على ما فات عليه ليس على سبيل الاعتراض هذا ليس داخلا في هذا وإنما الممنوع هو الاعتراض على القدر. وأما إخباره أنه لو كان كذا لفعل كذا لو كان فلانا موجودا لقرأت عليه لو كان العالم موجودا لقرأت عليه لو كان لو علمت أن فلان مريض زرته لو استقبلت من سفرت ما سفرت إلى كذا وما أشبه هذا ليس هذا من باب الإشارة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بسب الريح لما كان سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الايمان وضعفا في التوحيد نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن ان سائر المعاصي مما ينقص توحيده وينقص ايمانه ويضعف ايمانه فالايمان يزيد وينقص والتوحيد يكون وينقص فالمعاصي تضعف الايمان وتنقص كمال التوحيد والطاعه تزيد الايمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من جمله المعاصي لانها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر فلا يسبها ولا يقال على الله الريح او قدر الله الريح او بارك الله في هذه الريح او ما اشبه ذلك بل يعمل المؤمن ما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا راى انها ما يكره بشدتها اللهم اني اشكر خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما وصفت ولكن شرها وخير ما فيها وخير ما وصفت. هكذا جاء في الصحيح عن عائشه النبي ارسل ان النبي ارسل لهذا فما راي قال اللهم اشكر خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما وصفت ونعوذ من شرها وخير ما فيها وخير ما وصفت. وجاء في المعنى ايضا الدعاء لا جعلها الله رياحا ولا جعلها ريحا لا رحمه ولا جعلها عذابا هذا هو مشروع المؤمن عنده بالرياح وشدتها يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها ويسأل الله يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا لأن الله أكثر الريح المفردة بحياة قوم هود. أما الرياح فجعلها الله المحسنات من آياته يرسل الرياح والبشرات وتكون رحمة لقوم وخرجا لهم وتكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها ليدبرها وأرسلها يسأل خيرها
ويستعين بالله بكرها. هذا هو الواجب عند هذا الأمر، وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان، أن يمتثل أمر الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يطع الله سبها. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث
رمي لها رياح وجاءت ريحا، معناه انه صلى الله الريح ليس مطلقا ولا ما شيخ؟
يطلب الرياح التي جعلها فيها جعلها الله. السلام عليكم.
ما شيخ؟ السلام عليكم. أقول ظهرها الله أنه
لا
يلزم لا يلزم واحد اللي أخذ سكران دراهم بيع مقابل
رد عليه
إيه مش سكران
إيه أو إلى أهله إذا كان ما يرد عليه بعد صحوه ولا إلى أهله إذا كان ما
هو لا طرح عليه سكر أو بيقول أقول قال وصل المحل سياق مغرزة كذا قال له هي واحد السياق صارت فيها شيء قال خذ الدراهم مقابل هذا السياق تقول إيه مغرزة
ياخذ من الناس
لا طلع الله كبير
كان أركبه يأخذ العالم يعني
يأخذونها
لا الحديث الواردة في قبل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة
كلها ضعيفة لكن يشد بعض
ما أح شيء موقوف أحسن الله
لا لعل الله سند الله يحمد
صح
ما يقول
فلانك يمكن الصبية من مثل
هذه حول الزراعة حول اللحوم في الخارج شيء جديد
فلانك يمكن الصبية من مثل صف نبات فيها في حرج عليه
إن الله فخر يقول أبلع سبع رأس أكثر
وما دون ذلك
لا ما يقبل سبع رأس كل شيء حاجته
طيب والدراسة طلبها الدراسة لابد من النظر
يمكن أن تعجل إلى السنة الثانية حتى نبلغ السبع لأنه لا أمرها أسهل قد يعلمونها شيء خفيف
وكيف نظام مثل ما شاء الله نظام المدرسة
يكتب لها رأس وشيء في الألواح أسهل ما يمصح يكتب في ورقة من الألواح أسهل
سنة الكهف ما أعلم في حديث صحيح
ما أعلم في حديث صحيح
ما
أعلم في
الله
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 الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولو استأسى حسنا خلي زيادة أصح له هم يكون ناب الثالث والمساق الحديث يكون غير سنة إذا خالف منه أوثق له أخير الله هو لك هذا سنة كم الحديث
يقول لا
تكون عمك على صحيح معنى صحيح وإن كان سهل على ما قال لكن ما لا تقل لأن في صحيح وغيرهما أكيد لو طيب قال عقل مكور أنا أظلهم من خبره حتى أتى عن الله بالأجلاء وخليه من طيب هذا الشيء
باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
يقول رحمه الله قول الله تعالى: يظنون بالله على الحق ثم الجاهلية. يقولون هل لنا من شيء؟ قل الأمر كله لله. قوله تعالى: ألم يقالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعون، ورزقانها الظالم ظن السوء عليهم دائر السوء، الآية. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، والمقصود من هذا الباب بيان أن كثير من الناس لا يسلم لله حكمته، ولا يسلم لله قدره السابق، ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا، بل أساء بالله، أساء الظن بالله من وجوه كثير. منهم ما يظن أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أن ثبت عن حكمة فلا عن قدر سابق، ومنهم ما يظن أنه لمجرد مشيئة لا عن حكمة فقط، ومنهم ما يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا، ظلم فلانا وأخر فلانا وأصح فلانا وأغرب فلانا. لماذا؟ هذه ظنون الناس الكثيرة. ولهذا قال عز وجل: يظن في المنافقين وطائفة قد أهمتهم الرسل يظن بغير الحق. في قصة أحد لما وقعت وقعة أحد وجرى مع المسلم ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد، نجم النفاق، تكلم المنافقون بما تكلموا به وظنوا بالله غير الحق، فيقول: هل لنا الآن شيء؟ هل لنا التصرف بهذا الأمر؟ ويقول: لو كان لنا هنا، يعني أننا مجبورون وليس لنا أمر، ولكن قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم التي بصيرتهم وعمى قلوبهم. فلهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة، وظنوا أنه لا ينصر رسوله، وأن هذا الذي سيحل أمره وستكون الدائرة عليه، وظنوا أن أيضا أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة. فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياء ولا ينصر رسوله، ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة، بل لمجرد المشيئة المجردة. هذا كله باطل. ولهذا بين الله بكتابه العظيم الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يفعله سبحانه وتعالى، وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم ولما حصل في قلوب المؤمنين ويلحق الكافرين وليكد المؤمنون إليه ويستغفرون ويعدوا أنفسهم إعدادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم إليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم من شقاء جمعك بإذن الله وليعلم المؤمنين. ولا يعلم المنافق حين تعالى قالوا: لولا لو كذا كرناكم كل كره ومن يقرا فيها يقول بها فاهم ما في قلوبهم والله ما يكتبون. فلهم حكمة بالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمنون ابتلوا ليتمحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه، وليحاسبوا أنفسهم لتركوا المعاصي والمخالفات ويبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، ويكفر يمحق ويدمر ويقطع دابره، والمنافق ليفضح ويظهر خزيهم وباطلهم. فلهم حكمة بالغة في كل شيء سبحانه وتعالى، وربك هو الأحكم والأعلم جل وعلا. فمن ظن أنه سبحانه يدير الحق يدير الباطل على الحق بذات مستقرة يضمحل مع الحق
فقال فاعل الله يظلم. لم نكون المسلمين قد يقع عليهم هزيمه، قد يسلم بقتل بعضهم، قد يسلم بجراحات، هذا الواقع. يبتليهم، يرفع درجاتهم، يكفر سيئاتهم، ويضرع اليه ويعد العده ويجتنب اسباب الهزيمه. ولهذا جرى عليهم ما يرى يوم الخلق، لكن ما اقر ذلك، بل نصرهم الله بعد ذلك واعزهم وقضى على عدوهم وهزمهم يوم الاحزاب وهزمهم يوم فتح مكه، وصارت الدائره للمسلمين والعقبه للمتقين. ولكن اعداء الله من المنافقين قد كذبت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموه، وساءوا الظن بالله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين، وصارت الدائره على اعداء الله والهزيمه على اعداء الله، والنصر والتوفيق لاولياء الله كما قال عز وجل وكان حقا نصر المؤمنين. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال عز وجل ولا يقولن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من هزيمه في بعض الاحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ به شهاده سبحانه وتعالى وفيما حصل في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على اوليائه ان يوحفهم ويعدهم اعدادا اكمل ويتخذ به شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثامن من شرح كتاب التوحيد. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد،
فهذا الباب في بيان حكم المستهزئين بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من الدين، وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين، حكمهم أنهم مرتدون عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأن الاستهزاء ردة عن الإسلام كفر بواح. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب من هزا بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. هذا الجواب، والجواب معناه فقد كفر. من هزل هذا شر، من شرطية هذا فعلها، والجواب فقد كفر. وهذا الجواب لأنه معلوم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المؤلف عن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن سعد يعني القرظي، وزيد بن أسلم يعني العدوي مولى عمر، وقتادة يعني بن دعامة التبوسي تابعي معروف، دخل حديث بعضه لبعض، يعني امتدد حديثهم اختاط حديثهم. أن ناسا في غزوة تبوك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، أرغب بطونا يعني أكثر أكل، أرغب بطونا يعني أكثر أكل، ولا أكل ألسنا جمع لسان، ولا أجمل عند اللقاء إلى سبت جعان عند اللقاء. فسمعه أخو أولئك الأشجعي، يعني عوف ما غير شيء هذا الرجل يقول هذا الكلام، فقال له: عوف كذبت ولكنك مناس. هذا شيء كان ممكن على من سمع، وانا من سمع منكم ينكره ويبلغ المسؤول عنه، ولا سيما مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ورسوله وسب لدينه. له في ان الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، هدى القران قد سبق ونزلت الايه فيه: ولئن سالته ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا كثرة بعد إيمانكم، إنه عن طائفة من عبد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا يبين لنا أن المستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من دين الله، ولو زعم أنه يقول هذا الأب، ولو زعم أنه يتحدث حديث الركب يقطع الطريق، ولو زعم أنه ما تعمد ذلك يكون كافرا بذلك، لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غير الطريق، ويدل على ميثاق في القلب ومرض في القلب وخبز في القبض، وان الرجل ليس مسلما ولكنه منافق يتظاهر بالاسلام وقلبه مملوء من الحقد عليه وعلى اهله. وهل يستطيع مسلم ان يقول هذا الكلام: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء يا رسول اصحابه، ارى بطونا ولا اكذب عسل ولا اجمل عند اللقاء، وشرها قوله ولا اكذب عسل، فان هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، ثم رمي له بالجبن وعدم الشجاعه مع رميهم بأنهم حريصون على الأكل كثير الأكل، وهذا يدل على الرغبة في الدنيا والحرص عليها. فجاء ذاك الرجل يعتذر يقول: ما فعلنا هذا إلا نتحدث إذا ركبنا نقع بهذا الطريق، ما قصرنا شيء. فلم يكن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد البال، وكان يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفتون إليه ولا يزيدون على هذا الكلام. معنى ذلك أنه لم يقبل من هذا الاعتذار، وبين له أنه كافر بهذا العمل، ولهذا أجابه بقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يبين لنا أن المستهزئ بالشرع كافر بعد الإيمان، إذا تنقص الرسول أو قال إنه جبان أو قال إنه كذاب أو قال إنه لم يبلغ الرسالة أو ما أشبه ذلك ما يدل على التنقص، فإنه يكون كافرا. وهكذا من قال إن القرآن متناقض، أو القرآن لم يستوفي ما يحتاجه الناس، أو الشريعة لم يستوفي ما يحتاجه الناس، أو ما أشبه ذلك، يعني على سبيل الفن والعيش. أما إذا قال إن القرآن يأتي كله في بيان أشياء ليست في القرآن، هذا حق، لكن إذا كان كلامه على سبيل الفن، وأن الناس في حاجة إلى قوانين، في حاجة إلى تشريع جديد، وأن النصوص لا تكفي ولا تكفي بالمطلوب، وما أشبه ذلك، أو أن الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا إلا خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة، أو ما أشبه هذا أنه يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك، فإن هذا يكون كفرا وردة عن الإسلام. نعوذ بالله من ذلك. وبقى الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بعض
المفسرين معنى
يقولون
انهم
منافق، والله قد
بطل
الايمان من
فسر الكمال. لا ليس منافق.
نعم
ليس منافق، قبل بعد ذلك يظهر النفاق، لكن الظواهر قبل ذلك ان عنده ايمان.
حديث باب الثور لا شيخ الحكيم.
اللهم صل
على محمد
وعلى اله وصحبه. شيخ الاسلام والله نسيت ما تعمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
يا
في عندي بيت.
نعم.
في عندي بيت. أنا عندها دورين.
كتب كتاب من قبل. كتب جمع 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 جمع
باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدر، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه قدره. وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال
إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيلي قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
لا رحمه الله صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.
هذا الباب أخذه المؤلف في محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمفتيها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن أخذناه رحمة منا من بدر الراء مسكت فيقول أنها ذات. هذا من طبيعة لآدم إلا ما عصم الله إنكار النعم هو نسبتها إلى نفسه وعدم اعترافها بها لربه عز وجل. قال مجاهد هذا بعمل أنا محفوظ منه. قال ابن عباس يريد من عندي هذا لي يعني هذا من عملي أو من عندي أو من أسبابي. ومثل ما قال هارون على علم في وجوه المكاسب وقال آخر على علم الله أني له أهل قال آخر على أوتيت على شرف آبائي وأسلافي. هذه من شأن بني آدم، ليس من شأنهم الشكر ولكن من شأنهم الكفر بالنعم وإنكارها إلا ما رحم الله وعفو سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الحث على شكر الله، إذا عرفت قول الناس هذا هذا يقول هذا من عندي هذا من كسبي هذا من كذا هذا ولست كاذبا عن كاذب هذا وقفت على شرف هذا من حرصي او ما اشبه ذلك عرفت ان الاكثرين حادوا عن الصواب. وانا الراجع على المؤمن اذا رزقه الله مال واعطاه خير ان يجب ان يكون شكورا معترفا بالنعم رب سبحانه وتعالى وان كان له اسباب وان كان قد باع واشترى وان كان قد زرع وان كان قد فعل، لكلهم بفضل الله عز وجل هو الذي علمه ولم ينبت له النبات ولم يسأل له السلع ولم يربحه فيها ولم يجعله خاسرا الى غير ذلك. فالواجع عند النعم الشكر لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالله وانه جل وعلا المنعم المحسن ويقول اشكر الله الشكر لله الحمد لله هذا من فضل الله احمد الله على ذلك وما اشبه ذلك. ولا مانع ان يقول ان هذا مما كنا من كسبي او مما جاء يستر لي من ابي او مما حصل من فلان، لكن يبين ان الاصل هذا من الله ثم من فلان الشكر لله الحمد لله وما أشبه هذا من الكلمات الطيبة. ولا مانع من بيان الأسباب لأن كونه يسندها لأسبابه أو لآبائه أو ينسى الله عز وجل هذا هو المنكر له. وفي قصة الثلاثة عبرة الأبرق والأقرع وأنحتها النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا إلى يوم العبر، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أخبار الماضي للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيب ما أصاب أولئك الماضين، مثل ما ذكرت في الأبرص والأقرع والأعمى قصة للأواه النظار وغيرها من القصص المعروفة التي فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. هذا رجل أبرص من كان قبلنا وآخر أقرع مثله الشعر رأسه وآخر أعمى ابتلاهم الله للضراء والشر طبعا هو أولا بالضراء أصاب هذا القرص وهذا القرع وهذا العمى هذه ضراء ثم ابتلاهم بالنعمة والنعم والإحسان فزال داخل الأبرص اللون السيء فأعطاه اللون الحسن والجهد الحسن هكذا نقرأ أنطقه الله الشعر الحسن هكذا عمى رد الله عليه بصره فكفر اثنان نعم الله وأقر واحد. وهذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عباد الشكر قليل ثلاثة واحد اعترف اثنان أبياء ثم ذكرا أتاه الأول ملك أولا وليس نحب إلي يقول الأبرص جلد حسن ولون حسن ويذهب عنه لقد قدم الناس به يعافوني قال فمسحه فذهب عنه الأبرص وأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. قال أي المال يحب إليه قال الإبل وانطقت الكراوي فأعطاه الله ناقة حراء يعني حامل في كسرها ولد ثم وقال له بارك الله لك فيه تعالى. ثم أتى الأقرع قال إيش نحب إليه؟ قال شعر حسن. وإذا أبو علي لقد قلنا الناس الذين عافوني فمسح رأسه فأسى الله عنه ماذا فأعطاه الله شعر حسنا فذهب عن غدره. قال أي مال من يحبه؟ قال البقر أو إبل في الراوزة أعطاه الله نقص بقرة أو شراء حاملة. قال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال إيش نحب إليه؟ قال يرد الله من بصره فأوصى به الناس فمسح على عينيه فرد الله به بصره. ثم غير شاء المال يحب قال غنم فرد شاة والدة يعني ولودة من شأنها أنها تلد. فقال له بارك الله لك فيها. قال فأنت جهزا يعني الأبرص والأقرع أنت جاء ما في بطون ناقة هذا وفقرة هذا يعني ولدت كل واحد. ثم انتشرت الذرية وجعل الله فيها البركة وهكذا كانت هذا جعلها أولاد حتى صار من الأبرص وادي من الإبل والأقرع وادي من البقر وإلى أما وادي من الأبرص. ثم في بعد ذلك جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال هل يشكرون أم يكفرون؟ كم مثل نعمة في البدن وكم مثل نعمة في المال فابتلوا بهذه النعمة هل يشكرونها أم؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأقرع حتى يتذكروا حاله الأولى لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون. فلم يستفيد الأبرص والأقرع فذكره أيضا ألم تكن أبرص ألم تكن أقرع ألم تكن فقيرة؟ كل واحد ذكر فأنكر وقال إنما ضيفت هذا ما كاد أن كان يعني أبل عن جد. فقال إن كنت كاذب فسيرك الله في النار. الأقرب والله أعلم أن الله أجل درس ملك فعاد إلى هذه الأولى ابتلاء وامتحانا وعقبة وعقبة عاجلة إن شاء الله. أما الأعمى اعترف بلعان الله حسنت معنى فرد الله بن بصري فقير فأعطى الله من أعطاني لها المال فقل ما فيه توجع معي فوالله لا أجل فهي مثل أخذته لله. فقال لنا لك إنما سويت ليس لي حاجة بها إنما سويت أمسك لك معك ما لي بحاجة وإنما هي ابتلاء من الله. فقد رجى الله عنك بسبب الشكر والاعتراف بالنعم وسكت على صاحبيك بسبب كفرانهم النعم وإنكارهم النعم نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله والادب في السؤال. قال لا بلغ الا بالله ثم بك ما قال الا بك او لا الا بالله وبك بل اتى بالعباره المشروعه الا بالله ثم بك. وفي ايضا بيان قدره الله عز وجل وان يقول لشيء كن فيكن بينما هو ابرص اقرع كثير في الحال اجل الله بلغه وقرعه ورد عليه بصره في الحال على هذه الملك انما امره الى وجهه يكون بينهم ثم انزال البركه في هذا المال فصار هذا وادي وهذا وادي وهذا وادي ابتلاء الامتحان فيبقى ذنبه المؤمن ان ياخذ حذره ويكون دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبته سبحانه وتعالى ويكون شكورا عن الله ومعترفا بحقه سبحانه صالحا لها في مراته وطاعته جل وعلا حتى تنفعه وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها وضرتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وفق الله الجميع.
إذا وضعنا في اليد أجر المصلين أتينا بجهاز كهربائي يحرق مباشرة وقال على المصلين ما ينشف
والله صرف أحسن فيه صبح
هو يحرق مباشرة ما ينشف
إذا استعملت في آخر أو يستعملت في آخر
حتى هذا الدواء مو بقت الصلاة وقت بعيد عنه. لا هم يقولون ما يجوز للباعوض والنعمة
أنا أقول لا حتى الدواء الجيل هذا قبل الصلاة بقت حتى يروح الرائحة فكذا الرائحة.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ورحمه الله باب قوله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان تحريم التعبير لغير الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد حسين ولا عبد عمر ولا شبه ذلك، بل التعبير يكون لله وحده، عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد القدوس إلى غير ذلك، لأن الله ذم من فعل ذلك. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، هذا ذم وعيب لمن فعل ذلك. الآية احتياطها في آدم وحواء عليه الصلاة والسلام، وهذه على ما قاله السلف دلة من آدم وحواء في حيث أطاع فيها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون أن مراد الآية جيش من بني إسرائيل وقع لبني إسرائيل فوقعوا ففعلوا هذا الفعل، ولكن هذا السياق أبى ذلك. وهذا السياق هو مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف أن هذا وقع لآدم بسبب موت الأول والثاني من أولادهما، فذكر ما حب الولد وبين لهم الشيطان هذه الوسوسه وهذا الاسم عبد الحارث، وظن انه يعيش بسبب ذلك ووقع فيهما المعصيه. وقال العلماء والمعصيه قد تقع في الانبياء اذا كانت صغيره، ويحتمل انهما حين فعل ذلك يعتقدان انه جائز لهما فلهذا فعلاه ولم يعلم انه منكر، وانما كرهاه اولا ثم خضع لوسوسته وما اراد، ظن منهما انه جائز فخشي عليه الحكم الشرعي فسأخذ هذا فعل ذلك. وبين سبحانه وتعالى أنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأن غير التعبير لغير الله. أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعوا الشيطان لذلك ووسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي، أو لأمر آخر وهو أن الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما، وإنما وقع في بني إسرائيل كما قال بعض السلف، فلا هو محتمل، لكن السياق يقتضي ما قال ابن عباس وجماعة، والله جل وعلا أعلم. والحكم يناقض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها الشريعة العامة، وما كان من قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل ومنع في بعض المسائل التي في شرائع من قبلنا. وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم، وأنه لا يجوز التشريك في الاسم بغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب ان يكون ذلك لله وحده، لانه ذم من فعل ذلك قال فتعالى الله عما يشركون، فعلم بذلك انه لا يجب التعبير لغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبه ونحو ذلك، حاشى عبد المطلب لان الرسول اقر ذلك فدل ذلك على عبد المطلب المستثناء. والصحابه عبد المطلب الربيعه لم يغيب النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فدل على استثنائه، لأن أصله تعبيد للعشق أي تعبيد للرزق، كان عبد المطلب سمي بذلك لأنهم ظنوه عبدا للمطلب، ظنوا سيده عبد المطلب ظنوه عبدا لعمه المطلب بن عبد مناف، فقالوا عبد المطلب من جهة الرزق، وهو ليس كذلك، لكن لما رأى وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنوه مولى له. ثم أقر في الإسلام عبد المطلب، اما بقيه الاسماء معبده لغير الله فانه ممنع كعبد عمر وعبد الكعبه وعبد النبي ونحو ذلك. قال قتاده شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، ان يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله ان قضيه وقعت في نعم ادم او من بعض بني اسرائيل، فبين الله بكتابه العظيم انه لا يجوز وان الواجب التعبير لله وحده، وان لا يبتدا ان فعل ذلك لا من الاولين من بني اسرائيل ولا وقع من ادم، ان كان وقع من ادم فهو الله في السياق، بل يجب ان يكون التسميه
والتعذيب لله وحده، وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد وكمال الإيمان، كمال العبادة لله وحده، كمال الخضوع إلى سبحانه وتعالى. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في غاية كمال التوحيد وغاية كمال تعظيم الربوبية وغاية كمال بدعة وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فهي أكثر الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك، هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما قال هذا عبد المقرد؟
هذا إخبار عن بعض.
نعم. مجرد إخبار عن بعض ولا إقرار؟
نعم. يعني نشكر.
نعم.
إخبار عن الأسماء الماضية ما يضر. أما الناس وعلي العمر ما يضر.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: لا قول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون. يبين سبحانه ان له الاسماء الحسنى التي لا يعتريها نفس، بل هي كمال كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس والملك ونحو ذلك، كلها اسماء الحسنى داله على معاني عظيمه موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه الذي سبحانه وتعالى، فيدعى بها عز وجل، يقال: يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم اغفر لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وذر ما يحب في اسمائه الهاد فيها هو الميل بها عن الحق والاشراك مع الله فيها سبحانه وتعالى، كما جعل لغير الله شيئا من العباده كاللات والعزى والاصنام، فان اشرك فيها مع الله غيره وجعل الها له ولغيره فصار كافرا بذلك. وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها على الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءه وصفاته جميعا، فقد ألحد في ذلك، يعني مالوا عن الحق، فالإلحاد الميل عن الحق ومنه اللحد في القبر يعني في جانبه مائلا. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه وأعرض عنه، فيكفر فيه الكفار جميعهم لأنهم ملحدون. وهكذا أهل البدع من فات الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحد. لكن الإلحاد اسمان: إلحاد كامل وهو ما يقوم من يقع من الكفرة، وإلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم الحق على الكمال والكمال، فيكون له نوع من الإلحاد وميل عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يميل عنه يمينا ولا شمالا. قال: الآن يدخل فيها ما ليس منها، يدخل في أسماء الله ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد. قلنا: يسمى الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من الإلحاد، نوع من الباطل، فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم في لات أنها من الإله والعزة من العزيز، هذا نوع من الإلحاد، ولهذا سموا الإله وهو الطائف اللات، قالوا انه مؤنث الاله، وسموا العزى من العزيز تقوها من ذلك، وكله باطل. فالعزى لا وجه لها، هي شجره لا وجه لها ولا حق لها، وانما زيد له الشيطان عبادتها، وهكذا لا صخره او ميت قد انقطعت اسبابه، لكن الجهال جعلوه اله لهم وعبدوه من دون الله. وهكذا مناه صخره المعروف بمجلل عند قديد عبدها الاوس والخزرج وجماعه معهم، وكله ضلال والحاد. والواجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويخص بالعبادة، فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد، ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد، ونفي الأسماء بكلية إلحاد، ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد، فالإلحاد يتفاوت ويختلف بعضه أشد من بعض. وهكذا الميل عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات، والميل عن العدالة نوع من الإلحاد، لكنه إلحاد
أصغر غير الحاج الأكبر الذي يقع من اعتبر في عبادة غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة الرسل. فمن كذب الله أو عبد معه غيره فلا أحد إلحادا يجعله من الكافرين. وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه الجميلة ونحوهم ألحد إلحادا يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة. ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض الصفات صار له نصيب من الحق من الباطل وعليه وزره في ذلك، ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم عنده نقص بشيء ما تأوله بعض الصفات. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والباب لا يقال السلام على الله. وهذا من كتاب التوحيد، اي صدر من كتاب التوحيد الذي الف في ايام دعوته، في مبدا دعوته رحمه الله. وهو كتاب عظيم لا نعلم انه سبق له نظيره من التاليف فيما احتوى عليه من الصلاه المفيده، جمعها من كتب الحديث وكتب العقيده رحمه الله. وهو كتاب جيد مفيد. باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابة في أول الأمر يقولون إذا جلسوا للتحيات: السلام على الله العبادة، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولا يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم ليتخير الدعاء أعجبه وليس يدعو. رواه الشيخان عن علي المسعود رضي الله عنه. هذا هو الذي يقال تحيات، ما يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. وكان يقول إذا سلم صلاته واستغفر ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام، معناه أنه السالم كل نقص ضعيف سبحانه وتعالى، ومعناه أنه المسلم لعباده. كلمة السلام لها معنيان، أحدهما أنه المسلم العباد، أن السلام الذي يعطي السلام، والمعنى الثاني أنه الكامل والسالم من كل نقص وعيب، فله الكمال المطلق من كل الوجوه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، لأن السلام دعاء، فلا يقال على الله السلام، لأنه غني عن كل أحد سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى دعاء الناس، وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه مسلم لعباده النافع الضار المعطي المحسن، هذا هو يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، هذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم المخلوق، قال السلام على فلان، يعني له السلام، له العافية، لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجوز بالسلام على عباده. هو ليس بحاجة إلى شيء من العباد يمدونه به أو ينفعونه به، هو الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى الكلام. واتق الله الجميع، وصلى الله وسلم.
إذا أسلم رجل وامرأة هل يعيد العقد؟
لا، يبقى على حالهم، على عقدهم. يسلم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
التوبة تكفي.
هم على عقدهم.
لا تترك الإضافات في الجماعة، الأفضل أن تكون في بيتي أو
لا يخلي مع جماعة المسجد إذا صلى أحد، وغير معه صلى أحد فبقي صلى معنا في المسجد والله وين ذهب إلى بيته. إذا قام إلى كيف سمع أن يصلي معه فالأفضل يصلي وياه.
عفى الله عنك، إذا تم شخص تصدق على أخيه وكان يصلي المغرب، هل يصلي معه ثلاث ولا يأتي براحة؟
لا لا يزيد،
ما يقال أنه يعني وتر أو
لا يزيد.
من عليه أقساط من البنك، هل يختمها من عليه للزكاة مما عنده للزكاة ويختم ما
لا 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 يكفي على الزكاة على حالها ويرجع على حالها.
الدين
لا ينعي الزكاة. ينعي الزكاة
أبدا.
الدين لا ينعي الزكاة صحيح. ولكن إذا كان يحتاج إلى أن يقدم الدين قدم الدين، قبل قبل الحول، قبل يتم الحول حتى لا يتسلف على ذلك.
من بالدين ثم يزكي الباقي.
لا كذا إذا كان ما يروح
إياك ما تحمي من مقدار يضيع كثير مثلا
ما يروح
الحجارة شليكم الحجارة
إذا كان أساس مراد عندها ذهب واجب عليه الزكاة وجد تعطيه الأخرى
كيف نتفيهم إذا كان مستقى فقيرة عندها زوج عليها ولا أحد يقوم عليه
إذا كسب كمان هي إذا
كان فقيرة سمالية ما سمع
قول الباب دولة رسول الله نهتدينا
لك أن لو لا دعوة في العلم دعوة أن الله صلح إلينا والعافية صلح هذا معنى لا صحيح
جائز
هذا معنى بهذا معنى صحيح لكن أولا يقول لو الله ثم دعوة الرسول ريانا لأن أدرك عن الأسنى اهتدوا الرحمة من الله واللي هذا من هذا فالأولى فيها يقول لو الله ثم لا فهذا به الرسول لا إذا أرى لولا الهداية الله ولولا ما جاءت الرسول الهداية التي بعث الله بها رسولا هو قصد ذات الرسول بس ما بعث من الهدى
والله إليك لو خاطب رسول الله يا رسول الله لو سرح هذه الأمة أشرفت عليها ولا دعوت لها
والله ما يجب يعني معناك يعني أنه يخلع كلامه يعني ما يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أشرف ما جاء الحديث نضع عنه إلا من خلاف وقال هو مقال إنك لا تدري ما أحدث بعد
كم فاحتم طبهم من وراء
الدنيا
يعني
دعوت من الله
نعم يعني لا ينفعه مثل تفريم شرع لأنه كسور عليه يتصفوا بالترنسيبتين
كسور
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله يقول والله رحمه الله لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت أراد المؤلف هذا أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد وأن المؤمن دعا ربه يعزم ولا يتردد فإن جوده العظيم وهو رب الحميد فلا يقول الجمله يستثني إنما يستثني إلى طلب المخلوق الذي قد يعجز فيقول أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت هذا من حق المخلوق أما الرب عز وجل هو الغني الكامل والقادر على كل شيء فلا يقول الفقير العبد الفقير أن يستثني في سؤال فيقول اللهم اغفر لي فيك او اللهم اغفر لي جنتك كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول ولكن ليعزل المساله وليجزل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احد اللهم اغفر لي فيك اللهم ارحمني فيك ليعزل المساله فان الله لا يكفرها ما احد يكفر الله على شيء حتى يقال ان شئت وليس بعاد حتى يقال ان شئت فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى وانه بالاخر والرعب والرابع فان الله لا يتعرضه شيء اعطاه فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد فلا يتعرض شيء اعطاه عباده وجاد به على عباده وكلها عنده قليله ويسيره وان اعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى فالمشروع المؤمن ان يكون عظيم الرغبه فيما عند الله شديد التعلق بالله سعيد اللجا اليه فالالتجاء اليه فاذا ساله ساله سؤال مضطر وعلى الراغب فلا يستفد ولا يقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم ارحم لي ان شئت اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم اعطني الجنه ان شئت لا وهكذا الاخوان لا يقول غفر الله لك ان شاء الله او رحمك الله ان شاء الله لا يجزي اللهم اغفرنا اللهم ارحمه رحمك الله يا اخي ولا يقول ان شاء الله لا يستحي فليكون دعاءه دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملح وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم لا يجري هذا لا في مثل ما في بعض لا تنسي ولا غير هذا اللي في رأيك
السلام
عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام
عليكم السلام عليكم السلام
عليكم السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام إذا الطريقة والشك المجاهدين وما إذا عرفنا بهذه فإذا وهنا لا يترك الحج ولا في الصلاة
قول ما صح قول ما عباس مرة في الخلق خامس من صلى وسلم ما كان رسول الله سلم عن الا عن 12 مسألة
الله يعني هذا رأي أنا كان يعني هذا أسمع
لكن صحة النقل
الناس أن الجوان المعروف صحيح أنا أسمع في بدء عن فرق 12 مقلص 13 ما في القرآن يعني الله من قال أو أنت دخان دخان خاف خاف على نفسه
نعم
لما شدة جعل كله هذا زاد
نعم
الدخان الحين وفي آخر الزمان يعم الناس ويصير كذا من شدة وهو من شدة من ذلك هذا في آخر الزمان
وما هو الراجح
هذا هذا
اللي هو يوم القيامة
آخر الزمان لا آخر الزمان
راجع شوف الآية يعني
آخر الزمان
راجع
شوف الآية لا الدخان الآية هذا في آخر الزمان هذا اللي يوقع عليه هذا قام
يعني ما ما يفسر بدخان يوم القيامة
لأن في الآية غير دخان غير دخان وقع الناس ثم كشف الله ذلك
شيخ ولك قديم الروح النفس يعني فقد الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في الشيخ أن الروح مخلوقة وآدم عليه السلام يعني
روح الله له الروح يعني أوجدها وخلق إذا أنزم الله كل خلق كلام داخل في الزواج من الشيعة الراقبة
الشيخ صحر يلا فارفع
لا يجب إلا بسوله منهم التخطيط
أسبح لي يلا فارفع
الشيعة الشيعة الشيعة
الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة لا أمامي قد يصل الوقت لا تجي لا تجي أنا أقول كلام لا تجي لا
تجي
الله
يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله
يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك
اللهم اغفر لي بس اللهم اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم هكذا
لا سبب
أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الله من الدسواح مع سنة الرحيم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور ما قال كما فيه لا تقول أنت باكي وروت ما قاله الصحابة خلق مع الصحابة خلق مع الأخلاق الله يعني الله يعني الله يعني
الله
يعني
الله الحديث اللي سألتك عنه هجرة المؤمن وضع كفها تحت ركبته وقال
والله لا
لا
والله
صلاه ابدا انحراف يسير عن الصلاه
شيخ بالنسبه للبسمله في الوضوء اذن فيها يعيد الوضوء
ولا
باب لا يقول عبدي وامتي في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد يقول مؤلف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وكماله وذكر ما ينافيه فهو كتاب جامع ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد فبها ذكر لا يقول عبدي وأمتي لا يقول العبد الذي يخاطب جاريته أو غلامه جاء عبدي وأمتي تأدب مع الله عز وجل بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك لأن العبد عبد الله والإماء إماء الله هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى بخلاف ذات العبد فلان أو إماء فلان هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه بل من باب الإخبار فهو أسهل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال لا يقول أن أحد أطعم ربك وارض ربك بل الله في الآخر أطعم ربك ويقول سيدي وهو لا يشرك وهذا من باب التعدد لأن رب جميع الله سبحانه وتعالى
فلا يليق هذا الإطلاق أطعم ربك، فالله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى. وهكذا الغلو، هكذا التقي، كله لا ينافذ حقه سبحانه، لأنه له كمال مطلق فليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك، والغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى. فلا ينافذ هذا التعبير أطعم ربك، ربك هو رب الجميع، هو من سيدة يرجع أمره الذي هو مالك. ولا في العبارة أخرى أطعم سيدك، أطعم مولاك عمك، لأن هذه العبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية. والسيد هو المالك والرئيس، فإذا قال أطعم سيدك يعني مالكك رئيسك. وهكذا المولى له معاني كثيرة، ومنها السيد والمالك والقريب الناصر. جاء في بعض الروايات الأخرى لا يقول أن مولاي إلا ولاكم الله، لكن محفوظ عند أهل العلم رواية الإذن، لأن كلمة مولى مشتركة. فقوله جل وعلا وإن كاهل مولى لهم لا ناصر لهم بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله. فلا حرج أن يقول مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي وسيدي، بهذا كما في حديث هذا ولغ سيدي ومولاي. وافتاح الناس عن عمي يعني هذه ملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي، ويقال ما اشبه لما اصطلحوا عليه واعتبرنا به بدل من غرب. ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم. كل هذا من باب الادب مع الله في عدم الاطلاق الرب على السيد، وفي عدم قول عبدي وعمتي والاستعمال الالفاظ البعيده عن المشابهه والبعيده عن سوء الادب، فيقول غلامي فتايا جاريتي، ولا يقول عبدي وعمتي. وكذلك لا يقول اطع ربك وارض ربك اطع ربك، فيقول اسم السيد ما فيقول سيدي مولاي عمي رئيسي الا العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العباره. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب في النهي عن رد من سأل بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لما فيه من تعظيم الله وإهلاله بإعطاء من سأله. قال باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا بفتح التاء معنى تعلمون، ويرى بضمها حتى تروا يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أوتي عليه الصلاة والسلام. فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من سأل بالله تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله بما فيه التشديد على الناس، ولكن متى سأل حقا له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى. وأما إذا كان على غير ذلك فالأفضل أن يعطى، ولا ينبغي له يسأل بالله عملا بالأحاديث الأخرى الدالة على كراهة ذلك. ومن استعاذ بالله شرع أن يعاد، ولهذا لما استعاذت عمر الجوهرية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد عثني معه، لقد عثني مع عظيم، فالحقي بأهله ولم يسلم وجهه. المقصود من الاستعاذة بالله فإنه يشرع أن يعاد إذا كان ليس حقا عليه، أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقا عليه فلا، لأنه أمر بأداء حقوقه ولا يجب ان يستعاذ بالله في شرط الحقوق. فلا يقول اعوذ بالله ان تلزموني بالصلاه او ان تلزموني باداء الزكاه
أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي عليه كالدين وكفارات نحو ذلك. أما إذا كان لله من أمر لا يلزمه فلا بأس يشرع ويعاد تقديرا لما استعاذ به، كأن يستعيذ بالله يولى القضاء وهناك من يقوم مقامه، أو يستعاذ بالله يولى الإمارة وهناك من يقوم مقامه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر أنه لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله يولى القضاء فأعاذه عثمان. وهذا إن صح نحن على أنه الأكثر الحمد لله من يقوم بالواجب، وكان صالحون لذلك أهل عثمان كثيرين. ومن دعاكم فأجيبوه، لمن دعا إلى وليمة إجابة، ثم في إجابة الدعوة إلى المصالح والتآلف والتواصل والتقارب. ولهذا شرع الله جل وعلا الدعوة سواء كانت العرس أو لغير العرس، وأهمها وأعظمها دعوة العرس. ولهذا في الحديث الصحيح من لم يجب دعوة لا عصى الله ورسوله رواه مسلم. الواجب أن تجاب الدعوة إلا أن يكون بها مانع، أو يكون له مانع كأن يكون مريضا أو بعيدا عن محل الدعوة يشق عليه المجيء إليها ولا يكلف له الركوب، أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تأكد على الأقل أن يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. وفي الحديث الصحيح حتى مسلم على أخيه يجيب دعوته. ولعمر من لم يدع فقد عصى الله ورسوله. قال ومن صنع إليكم معروف كافئوه. هذا من مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان المكافأة على المعروف بما استطاع، إن كان ماليا بالمال وإن كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له لعز عن مكافأة، دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأ بكافة دعائه له وثنائه عليه. المعروف يتنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. فمن صنع معروفا من ذلك من ظالم، من تفريج كربة بقضاء دين، من تفريج كربة بإنقاذك من هلكة، إلى غير هذا من أنواع التفريج وأنواع المعروف، شرع لك المكافآت بما يناسب المقام من مال أو غيره حسب أحوال الناس وحسب أحوال المعروف. ومن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافأة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
ذكرها في الدولة ولا في اليشاء؟ لأن أباه مجهول عين عرب الأب. نعم طفاني برسل أنت؟ نعم يمكن أن أنا في الآلة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
لو كانت الدعوة لرب الأسرة هل تجب على الأفراد؟ يجب عامة
لا إذا نص عليه نص على الدعوة. نعم
إذا طلب من شخص العون من هؤلاء يقول بوجه الله تفعل كذا وجه الله يعني هذه الأفراد هل هذا يكون
ينبغي ترك ذلك؟ ينبغي ترك ذلك
يكون معنى سؤال بوجه الله؟
الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لكن ينبغي ترك ذلك.
لكن هو ما يقول أسألك يقول وجه الله، هذه لغة العوام يعني وجه الله سبحانه أن تأكل
هو معنى هو معنى وجه الله هو معنى هو معنى ترك أولى. نعم
لا في بالله هل هذا
توسل
بالله
سبحانه وتعالى؟ لا 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 وصل بالله لا يعظم على الأمر مثل ما قال قبرص ولا قوى ولا أمال لما بعيثوا إلى قبرص قال أشهدك بالذي أعطاك من أمي حسن والليل حسن حديث ثلاثة.
بسم الله والصلاة
ما يقال يعني الصلاة تقلع. ما يقال يا وجه الله العزي كذا أو يا سمع الله أو يا عين الله، إنما يدعى سبحانه قال يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير
الصفات التي توسل بها ولا يدعى ولا تدعى حكاية شيخ الاسلام الذي معنا ذلك ولكن التي توسل بها اسالك بعلمك العظيم اسالك برحمتك اعوذ برك من شهاده بعفوك من عقوبتك الى غير ذلك.
باب لا يسال بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ذكر حديث جابر رواه أبو داود وما ذاك إلا لأن الجنة هي أعلى المقاعد وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفيها النعيم المقيم وجه الله لو شرفه العظيم فلا يسأل وجه الله إلا الجنة يعني وما يقرب إليها فيقول اللهم إني أسأل وجه الكريم إدخال الجنة ونجاتي من النار أو اللهم إني أسأل وجه الكريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لك فما يقرب إلى الجنة هو رجل طلب الجنة لكن الحديث كان به بعض الدين الضعف والمؤلف أراد بذلك هذا من الكمال كمال التوحيد ومن كمال الإيمان أن لا يسأل وجه الله إلا الجنة لأنها على المطالب وهكذا ما يقرب إليها من سؤال الله الثبات على الإيمان سؤال الله الشقة في الدين سؤال الله صلاح قلبه والعمل سؤال الله العزم المضلة الفتن كل هذه تقرب إلى الجنة وتبعد من النار والحديث أو ما فيه من الدين ينجبر بما جاء في رواية أخرى من النهي عن سؤال وجه الله ويكون هذا خاصا في سؤال الله عز وجل بوجه الكريم الجنة هو ما تقرب إليها وما يشعر إليها والله أعلم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
انه يولد الدجال ويخف النفس لكن في خف الجسد انه مكمل
هو جسد صحيح ثابت هو لا يعلم
وهذا يعني ما يعتمد عليه مولده وخروج النفس
الله اعلم اعرفه انه يولد مخرج النفس ثابت جسد
هناك رؤيه
الله أعلم أنا عندي النبي جاء في أمره
صلى الله عليه وسلم
مثل ما قال أصحى كل مثنى وظيفة المثنى يجوز جمع وظيفة المثنى أو وظيفة لون العظمة أو الجماعة يجمع جمع أصحى كل مثنى أو وظيفة المثنى كان ما قال قال بعض المثنى هكذا السارق والسارقة ونقطع يديه هنا هكذا لأنه يعني نعمة يبقون مثنية في بعيننا وفي بعيننا وفي بعيننا وفي بعيننا وفي بعيننا وفي بعيننا نعم
يعني يقصد إذا استغفر معنى الرعاية إذا وردت جمعا أو مفردا
معنى الرعاية ما ما ينافي يعني ما ينافي ذات العين وأنه المرء من الله مشبع وعناية من سبحانه ما ينافي في بعيننا إثبات العين وإثبات الرعاية بسم الله الرحمن الرحيم انك ريعينا كذلك هذا وهذا يفيد هذا وهذا قوة هذا يقوم
ناود الأيض الشيخ إذا كانت الأمة اخترت وحملت اخترت الأمر هل جنسة من هذا من ينسل
ذلك إذا كان سيد غير طعبها مثل ذلك وهذا مثل ذلك إذا كان لا يطعبها
باب ما جاء في اللوم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان.
لو ما جاء في كلمة لو، لو ما جاء في لو، يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز؟ المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي إعمالها لمعارضة القدر، بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بقول لو عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك. يجب التسليم والصبر والاحتساب. قال الله دائما للمنافقين يقول لو كان شيء ما قسمها هنا، هذا قال ذما له معي فله. قال سبحانه الذي قال قالوا لاخوانهم وقعدوا يطاعون ما قتلوا، كل هذا على سبيل الذم. فدل ذلك على انه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض او هزيمه او غير ذلك، وان هذا من شان المنافقين. فان قدر الله مرض امره نافذ سبحانه وتعالى، وانما شرع الاسباب لحكمه بالغه. فالاسباب يتعاطاها المؤمن، فاذا نزل القضاء فليس له يعتذر بعد ذلك. ولهذا في الصحيح عن ابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبط قدر الله، يعني هذا الشيء واقع، وما شاء فقدر جعل قدر فعل الماضي والله فاعل. والمعنى الاول اظهر ان هذا يعني هذا الواقع قدر الله، يعني مقدور الله، وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى. فان لو تفتح عمل الشيطان، ان تفتح على العبد عمل الشيطان لوساوسه وتشكيكه، فينبغي المؤمن الا يستعملها حتى لا يقع في حبائل الشيطان ووساوسه وتشكيكه واملائه ما لا ينبغي. فان الامور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدرها جل وعلا. فاذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج، من السفر، من الاقامه، من الاكل، من غير ذلك الاسباب التي تعاطاها ثم غلبه القدر، فليقول قدر الله ما شاء. انا لله وانا اليه راجعون. فليس الامر في الرساله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وبشر الصابرين الذين اذا اصبت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صابر مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم آجر في مصيبتي وآخر في خيرا منها، إلا آجره الله مصيبتي وآخر في خيرا منها. المؤمن هكذا تحت قدر، لكن لا يمنعه القدر من تعاف الأسباب، يفعل الأسباب التي يستطيعها. فإذا قدر أن الأسباب لم تنفع فلا يجزع ولا يقول لو لو، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. مثلا ذهب للطبيب بالمريض إلى الطبيب الفلاني أو المستشفى الفلاني أو المستشفى الفلاني، فلم يقدر نحو الأسباب، فلا يقول بعد الموت لو اني سافرت الى الخارج، لو اني ذهبت الى المستشفى الاخر، لو اني ذهبت الى فلان، هذا ما ينفع، قد مضى الامر. والله سبحانه وتعالى لو شاء ذلك لوقع، لكن هذه البريه انتهت والاجل قد تم، فلا ينبغي الاعتراف بقول لو لو. اما اذا كان لو لبيان ما ينبغي البيان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استقبلت ما اهديت، هذا ليس للاعتراف ولكن لبيان الافضل. مثل لو علمت ان هذا واقع لفعلت كذا وكذا، مما يبين للناس انه الافضل وانه الاحرى. ولو علمت ان فلان موجود لزرته، ولو علمت ان فلان مريض لعدته، او ما اشبه مما يخبر عن حسده على ما فات عليه. ليس على سبيل الاعتراف، هذا ليس داخلا في هذا، وانما الممنوع هو الاعتراف على القدر. واما اخباره انه لو كان كذا لفعل كذا، لو كان فلانا موجودا لقرات عليه، لو كان العالم موجودا لقرات عليه، لو كان لو علمت ان فلان مريض زرته، لو اشتغلت من سفرت ما سفرت الى كذا، وما اشبه ذلك، ليس هذا من باب الاشتغال. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
باب النهي عن سب الريح. عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب ما يتعلق بسب الريح، لما كان سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان وضعنا في التوحيد، نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد
ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما ينقص توحيده وينقص إيمانه ويضعف إيمانه. فالإيمان يزيد وينقص والتوحيد يكون وينقص. فالمعاصي تضعف الإيمان وتنقص كمال التوحيد والطاعة تزيد الإيمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من جملة المعاصي لأنها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر فلا يسبها ولا يقال لعن الله الريح أو قدر الله الريح أو بارك الله في هذه الريح أو ما أشبه ذلك. بل يعمل المؤمن ما أكد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أنها ما يكره شدتها اللهم إني أشكر خيرها من الريح خيرا ما فيها وخيرا وسر وأكد من شرها وخير ما فيها وخير ما وسر. هكذا جاء في الصحيح حديث عائشة النبي أرسل أن النبي أرسل لهذا فما رأي قال اللهم إني أشكر خيرها من الريح خيرا ما فيها وخير ما وسر ونعوذ من شرها وخير ما فيها وخير ما وسر. وجاء في المعنى أيضا الدعاء لا جعل الله رياحا ولا جعل ريحا رحمة ولا جعل عذابا هذا هو مشروع المؤمن عنده بالرياح وشدتها يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها ويسأل الله جعلها رياحا ولا جعلها ريحا لأن الله أرسل الرياح المفردة بحياة قوم هود. أما الرياح فجعلها الله المحتاج من آياته وفي الرياح والبشرات واتقوا رحمة لقوم وغلت لهم واتقوا عذابا لآخرين كما جرى لي عاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلها يسأل خيرها ويستعين بالله بشرها هذا هو الواجب عند هذا الأمر وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان أن يمتثل أمر الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن لا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يطع الله سبها. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.
الرياح وجهت ريحا
ما معناه
انه
من الريح مطلقا
ولا
ما شيخ يطلب الرياح التي فيها جعلها الله والسلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا إلى يعني إذا كان
هو لا طاهر يعني سكر هو بينا
أطفال
قال وصل المحل السياق مغرزة كذا قال له في واحد السياق صارت فيها شيء قال خذ الدراهم مقابل هذا السياق تقول مغرزة
لا فلا يأخذ من الناس
لا طال الله كبير إذا كان
أركبه يأخذ العالم يعني يأخذونها الناس لا
لا يلا تعمل
الأمر ذي الوالدة في قبل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة
يكونها ضعيفة لكن يجد بعض
ما أح شيء موقوف أحسن
الله لا لأن الله صحيح هم يقولون
فلان كنت في الصبية من مثل
هذه حول الدراسة حول اللحوم في الخارج شيء جديد
فلان كنت في الصبية من مثل صحف نباسية في حرج عليها
إلا إذا تفخر إذا قال أبلع السبع لا أكثر
وما دون ذلك
لا ما يقلص كل شيء حاجاته
طيب والدراسة طلبها الدراسة نبدا من النظر
يمكن أن يؤجل إلى السنة الثانية حتى اللغة السبع لأنه لا أمرها أسهل قد يعلمونها في خدمة
وكان نظام مثل ما شعرها نظام مدرسها
يكتب لها لأك وسيء في الألواح أسهل لا يمصحها يكون في ورقة من الألواح أسهل
شو يقول الشيخ هو ما أغلب في حديث صحيح ما أعرف
الحكم ما أعرف الحكم ما أعرف
الحكم ما أعرف الحكم حادث الخطبة أن يرشد شيئا من الله بسمنا شر أن أصل
هذه المرأة عليها الله هذه المرأة عليها الله كتابك المرأة للرجل بالنسبة لعن خط وضع حاتم خط يعني شو المهم نزل
الصلاة
ولا هو كلب أسود وحمار ومرأة وقطع الصلاة
هل المرأة في قطع صلاة المرأة؟
لا ما قطع صلاة ولا قطع صلاة
شكرا شيخ نعم
يبتلها
خبر وسلم يعني
قطع صلاة
تأسفل يخرجونها لا خلق الجنة صلى على حمزة
ما تشكرا ما في هذا والله كلا صحيح 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 ولا جانا صلى على شهداء على صلاة على واحدة واحدة وعلى حمد سبعين لكن هي كان صحة يا رب ولو استأصح سنة هذه زيادة أصح لها هي من أكون ما بالثالث
ومشاط الحديث يكون غير سنة. إذا خالف منه أوثق منه أخي الله هو لك أن يكون هذا سنة.
ما
لا صحيح وإن كان سابق على ما قال لكن ما لا صحيح لأن في الصحيحين وغيرهما في ذلك الطائف الدال حقي منكور أنا أضرهم من خبرة حتى أتلع من الله إذا أجل أبو خليهم الطائف هذا ما شاء ونعى الحق.
باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
يقول رحمه الله قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ثم الجاهلية يقولون هل من أمر شيء قل إن الأمر كله لله. قوله تعالى على قالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا ورزقانها الظالمين يظن السوء عليهم دائر السوء الآية. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب والمقصود بهذا الباب بيان أن كثير من الناس لا يسلم لله حكمته ولا يسلم لله قدره السابق ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا بل أساء بالله أساء الظن بالله من وجوه كثير منهم يظن أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أن لم يكن عن حكمة فلا عن قدر سابق ومنهم يظن أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط ومنهم من يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا ظلم فلانا وأخر فلانا وأصح فلانا وأغرب فلانا لماذا. هذه ظنون الناس كثيرة ولهذا قال عز وجل يظن في المنافقين وطائفة قد أهمتهم يظن من غير في قصة أحد لما وقعت وقعة الأحد وجرى مع وجرى على المسلم ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد نجم النفاق. تكلم المنافقون بما تكلموه وظن بالله غير الحق فيقول هل لنا من شيء هل لنا التصرف في هذا الأمر ويقول لو كان كما قلنا هنا يعني أننا مجبورون وليس لنا أمر ولكن قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم التي بصيرتهم وعمى قلوبهم. فلهذا ظنوا بالله ظن السوء وظنوا ان ما وقع لم يكن عن حكمه بالغه وظنوا انه لا ينصر رسوله وان هذا الذي سيحل امره وستكون الدائره عليه وظنوا ان ايضا ان ما وقع لم يكن الا بمجرد المشيئه. فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهه انه لا ينصر اولياء ولا ينصر رسوله
ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعال عن حكمة بل لمجرد مشيئة مجردة. هذا كله باطل. ولهذا بين الله تعالى العظيم الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يفعله سبحانه وتعالى. وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم ولما حصل في قلوب المؤمنين ويلحق الكافرين وليكد المؤمنون إليه ويستغفرون ويعدوا أنفسهم إعدادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم إليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من شقاء جمعنا فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ولا يعلم المنافق حين تعالى قالوا لولا لو كذا كرهناكم كل كفر ومن يقرا من يقول بها فاني ما في قلوبهم والله ما يكتبون. فهو حكمه بالغه في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء. فالمؤمنون ابتلوا ليتمحض ايمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عده من جديد للقاء ربهم والاستقامه على دينه وليحاسبوا انفسهم لترك المعاصي والمخالفات ويبادروا بالتوبه الى الله عز وجل ويكفر يمحقوا ويدمروا ويقطع دابرهم ويناهقوا ليفرحوا ويظهر خزيهم وباطلهم. فله حكمه بالغه في كل شيء سبحانه وتعالى. وربك هو الاحكم والاعلم جل وعلا. فمن ظن انه سبحانه يدير الحق يدير الباطل على الحق بذاته مستقره يوضحني معك حق فقد اساء بالله الظن. ام نقول المسلمين قد يقع عليهم هزيمه قد يسرهم بقتل بعضهم قد يسرهم بجراحات هكذا يبتليهم يرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم ويضرع اليه ويعد العده ويجتنب اسباب الهزيمه. ولهذا جرى عليهم ما يرى يوم الخلق لكن ما استقر ذلك بل نصرهم الله بعد ذلك وأعزهم وقضى على عدوهم وهزمهم يوم الأحزاب وهزمهم يوم فتح مكة وصارت الدائرة المسلمين والأعوان المتقين. ولكن أعداء الله من المنافقين قد كذبت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموه وساءوا ظنا بالله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قال عز وجل: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال عز وجل: ولا تقولوا ان الله هو ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمه في بعض الاحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ به الشهاده سبحانه وتعالى وفيما حصل في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على اوليائه أن يوحفهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ فيه شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.